أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة كتاب اللباس، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وقرئ ورياشا. قال القتيبي: الريش والرياش ما ظهر من اللباس مثل اللبس واللباس والحرم والحرام والحرام، وقيل الرياش الخصب والمعاش. وقال مجاهد، وقوله عز وجل: وريشا، أي مالا، وكل ما ستر الإنسان فهو ريش، ومنه ريش الطائر، يقال تريش الرجل إذا صار ذا مال وحسنت حاله. فلان مريش. اقرأ يا أبو عمير.
السلام عليكم شيخنا الأسنان حفظه الله، والإمام البغوي رحمه الله تعالى عليه قال في كتاب اللباس: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن أبي الأسود، قال حدثنا معاذ، قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا أبي الشيخ، قال حدثنا أبو يعلى هدبة، هدبة فيها سقط بينهما سقط سيدنا على هدبة هدبة بن خالد كده فيه نخل. قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قلت أي اللباس كان أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
لعل في تحويل الإسناد ده، لعل في تحويل الإسناد، وحدثنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام.
ما هو أبو يعلى مين سيدنا اللي هيروي عن هدبة؟ ده لا ده كده في واسطة أو اتنين كمان. أو أقل واحدة. أبو يعلى عن حد عن هدبة. طيب هو مسلم عن هداف. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أيضا عن هداب بن خالد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما يعرف من حديث عبد المؤمن بن خالد والمروزي تفرد به، وروى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب يقول عن عبد المؤمن عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وغير أبي تميلة لا يذكر في روايته عن أمه. قال محمد بن إسماعيل: عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. قال باب ال باب الجبة، نعم. قال باب الجبة: أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن عروة بن المغيرة. وقال زكريا عن الشعبي: جبة صوف، قال حدثنا جبة من صوف. قال حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس أنه قال: جلبت أنا ومخرمة وخرافة ولم كذا الأصلي وسنن الدارمي كذلك أبو داود المسلم مخرفة كذا ضبطه الذهبي. قال: جلبت انا ومخرمه العبدي او مخرفه العبدي بزا من هاجر الى مكه، فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويلا ثم وثم وزان يزن بالاجر، فقال: اذا وزنت فارجح. قال: باب تقصير الثياب. قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. قيل معناه: قصر، فان تقصيرها طهرها، فانه ابقى وانقى. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بليل العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب، الرسغ منتهى الكف عند المفصل. قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا ابي الشيخ قال اخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف لعن الحجاج بهذا الاسناد. وقال: كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار وعن زيد بن اسلم كلهم يخبرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جرى ثوبه خيلاء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن اسماعيل واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك واخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد عن ابي هريره. وروى عبد العزيز بن ابي رواد عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الاسبال في الازار والقميص والعمامه، من جر منها شيئا فلا الم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال اخبرنا احمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جرى إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع للخيلاء. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أحمد بن يونس عن زهير عن موسى بن عقبة. باب موضع الإزار. قال أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقه هكذا قال أبو إسحاق. فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة، فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء العلائي البغوي. قال أخبر حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بجرجان. قال حدثنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. هذا الإمام. قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمها أنه قال: كنت أمشي وعلي برد لي أجره. فقال لي رجل: ارفع ثوبك، فإنه أنقى وأبقى. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لشاب يمس إزاره الأرض: ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار، فقال: أنا أخبركم بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. قال: ذلك 3 مرات، ولا ينقل ولا ينظر إليه ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطه. ورواه شعبة عن العلاء وقال: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا حديث صحيح. قال الخطابي: قوله فهو في النار يتأول على وجهين: أحدهما ما كان دون ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والآخر أن فعله ذلك في النار، أي هو معدود من أفعال أهل النار. قال عبد العزيز بن أبي رواد: قلت لنافع: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار في النار، أمن الإزار أم من القدم؟ قال: وما ذنب الإزار؟ وقال معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال: أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إزاره إلى نصف ساقيه، والقميص فوق الإزار والرداء فوق القميص. قال: باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثور يكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر إزار فالمرأة: يا رسول الله، قال: تركي شبرا. فقالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. الحمد لله. قال: فذراعا لا تزيد لا تز... فذراعا لا تزيد عليه. وقال عروة عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختبرن به، والمرط تزر به. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زايد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها توجد من مسيرة 500 سنة. خرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها: وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. باب إطلاق الأزرار. قال أخبرنا أبو عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن أبي قال أخبرنا علي بن جعفر قال أخبرنا زويد عن عروة بن عبد الله بن قشير أنه قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه أن رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين رطم مزينة فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فماسست فمسست الخاتم، قال عروة ورأيت معاوية ولا ابنه قط في شفاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما. باب النهي عن اشتمال الصماء. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو موسى بن عمار عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتوي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. هذا باشتمال الصماء أن يتجلى الرجل بثوبه فلا يرفع منه جانبا. قال القتيبي إنما قيل له صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. فأراد بالاحتباء كاشرا عن فرجه أن يحتوي بالثوب رجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبدو منه شيء من فرجه إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه. قال الإمام إذا كان الثوب واسعا لا يظهر عورته فلا بأس بالاحتباء فيه. وروي عن أبي تميمة الجيم عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتم بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميري قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى والفطر، وعن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. هذا حديث صحيح. باب لبس البيض من الثياب. قال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوري قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصادق الهاشمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب واتقوا فيها موتاكم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله العيني قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض أشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم وزاد عن إبراهيم وميكائيل. باب الثياب المصبوغة. قال جابر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه أمامة سوداء وعلى أمر بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس عليه أمامة سوداء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد المنكبين له شعر بالغ شحمته بيده رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال الإمام الحلة هي من برود اليمن وهي مما يصبغ غزلها ثم ينسج ويسمى عصبا لأن غزلها يعصب ثم يصبغ ثم ينسج. وما روي من النهي عن لبس المعصفر للرجال وكراهية العمرة باللباس ومنصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج للزينة، فأما ما لم يكن للزينة مثل الأسود والأكهب المشبع فغير داخل تحت النهي. وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطهر بن علي بن عبد بن عبيد الله الفارسي قال اخبرنا ابو ذر محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا ابي الشيخ قال اخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط قال حدثنا اياد عن قال حدثني اياد عن ابي رمحة عن ابي رمحة رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم على يوردان اخضران. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني يعني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي الهيث قال اخبرنا هيثم بن فريد قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صوفان عن عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط الاجري عن ابي رمحة التيمي اي الرباب عن ابي رمحة التيمي تيم الرباب انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فاريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضراني وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب لكن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمحة التيمي اسمه رفاعة بن يثربي ويقال حبيب بن حيان. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على أسامة وعليه ثوب قطري قطري قد توشع به فصلى به. قال حدثنا بكر بن علي قال أخبرنا أبو محمد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن أنس رضي الله عنه قال حماد وعن حبيب بن شير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة عليه برد قطري. باب النهي عن لبس المعصفر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا موسى بن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تقدم الذهب عن قراءة القرآن في الركوع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك. والقسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير ويقال إنها منسوبة إلى بلادي وقالوا لها القس مفتوحة القاف ومشددة السين ويقال إنها القزية أي المتخذة من القزي أبدلت الزاي سينا قسية قزية. قال الإمام النهي عن القسي والمعصفر وعن تقدم الذهب مختص بالرجال فأما النساء فهو باح لهن هذه الأشياء. قال معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد أنها قالت رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر. وروي أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوب معصفر فقال دعوا هذه البراقات للنساء. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنية أذى آخر فالتفات إلي وعلي ريطة مضروجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كان فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته قال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وقيل المراد بالمعصفر المصبوغ بعد النسج للزينة فأما ما صبغ غزله ثم نسج ولم يكن له رائحة فقد رخص فيه بعضه للعلم. قال عبد العزيز رأيت على أنس بن مالك رضي الله عنه ثوبين موردين قد مسهما العصفر وكان قوم ما صبغ بالعصفر يريدون ما صبغ بالمدر ونحوه. قال الإمام لأنه لا يكون في المصبوغ بالمدر الأحمر زينة ولا له رائحة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس الثوب بالمشق والمصبوغ بالزعفران. باب لباس الصوف. قال المغيرة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعليه جبة من صوف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن سعد قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصعب باليمن وكساء من هذه التي تدعو لها الملبدة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد عن إبراهيم بن إبراهيم عن أيوب عن حميد وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة قوله ملبدا أي مرقعا وقد لبدت الثوب ولبدته وألبدته يقال للرقعة التي يرقع بها قب القميص القبيلة وللرقعة التي يرقع بها صدر القميص اللبدة. قال اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن يعني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بن شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه برق شعر اسود. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن احمد بن حنبل عن يحيى بن زكريا والمرط كساء يؤتزر به. قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين محمد القاضي قال اخبرنا ابو العباس عبد الله بن محمد هارون الخطيب القيسبولي قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن احمد الترابي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن سيار بن ايوب القرشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن مسلم الاعور انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوه المملوك ولقد رايته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. قال اخبر الامام الحسين ابو الحسين القاضي أبو علي الحسين أبو الحسين عفوا قال أخبرنا الإمام الحسين القاضي قال أخبرنا أبو العباس الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال أخبرنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي وردة أنه قال قال أبو موسى رضي الله عنه يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن يريد أن ثيابهم كانت من الصوف. وقال وهب بن كيسان رأيت ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الخز سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وابا سعيد الخدري وابا هريرة وأنسا. وقال معمر بن سليمان التيمي وقال معمر بن سليمان عن أبيه رأيت على أنس بن أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز. قال محمد بن زياد رأيت على أبي هريرة كساء خز أغبر كساه إياه مروان. وقال هشام بن عروة رأيت على عبد الله بن الزبير مطرفا من خز أخضر كسته إياه عائشة. باب تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زائر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه راى حلة سيارة لا عمر عبد الله عن عمر عمر هو اللي راى سيدنا رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حولا فعفى عمر بن الخطاب فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكسها عمر وأخله مشركا بمكة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك رواه مسلم عن شيبان بن فاروق عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم السوق حلة سيراء بهذا. وقال فلما كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك. السيراء التي فيها خطوط وتسمى المسير للخطوط التي فيها كالسيور وقيل حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء. قال أبو زيد الأنصاري السيراء برود يخالطها الحرير. وفي الحديث جواز صلة الأخ المشرك وأن يبر معه بالمال دون الطاعة في أمر الدين وفي الرأي والمشورة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت أنه قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وروى شعبة عن خليفة بن كعب أن قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من أوجه عن أنس وأبي أمامة. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شرح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن داود السراج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره فان دخل الجنه لبسه اهل الجنه ولم يلبسه هو. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت بن ابي نجيح يحدث عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب جنانيه الفضه والذهب او ان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن عبد الجبار بن العلي عن سفيان عن ابن ابي نجيح ولم يذكروا أن يجلس عليه وأن نجلس. ورأى ابن مسعود ابن له عليه قميص من حرير فخرقه. باب قدر ما يرخص فيه من الحرير. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو قاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب نحن بهذا الربيع جاءنا مع عتبة بن فرقد أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. قال هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم واخرجه مسلم عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه وروى الشعبي عن سويد بن غفاله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب للجبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. وقال قد رخص عمر في موضع اصبعين او اصبعين وثلاث واربع من اعلام الحرير. وروي عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه أنه قال أخرجت أسماء جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نرسلها للمرضى ليستشفى بها. قال حدثنا المطار بن علي الفارسي وقال أخبرنا محمد بن رويه الصالحين الصالحاني وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن غبان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا الحجاج بن سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاع عن أبي عمر خاتن عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج ألقى فيها العدو. وروي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال إنما نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم عن المصمة من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. وقال معمر عن قتادة إنه أوتي ابن المسيب وعلي ابن المسيب وعلى نوتي ابن المسيب وعلى ابن المسيب ساج مزرور بالديباج. وقال قتادة كان ابن عمر يكره أعلام الحرير في الثياب. باب الرخصة للرجال في لبس الحرير للحكة والقمل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مكدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة محمد بن مشر عن سعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوى. شكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. هذا حديث صحيح. وقال ثابت رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه لبس رانين من ديباج في فزعة فزع الناس. باب الرخصة للنساء في لبس الحرير. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن يحيى، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا شعبة، قال حدثني عبد الملك بن ميسرة، قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة في السيارة، فلبستها فرأيت له أضرب في وجهي فشققتها بين نسائي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة، قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروي عن علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معناه. وروى الزهري عن انس رضي الله عنه انه راى على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، قال: لما اختلفوا في افتراش الحرير للنساء. قال: باب العمامة والتقنع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا العيث بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد المسالم أن يفعلان ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وحدثنا مطهر بن علي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، قال حدثني سعيد بن مسلمة التوزي، قال حدثنا أبو مصعب، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. وقال جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. وقال سليمان بن خرب: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد لها بين يدي ومن خلفه. فقال محمد بن قيس: رايت ابن عمر رضي الله عنه ومعتما قد ارسلها بين يدي ومن خلفه، فلا ادري ايهما اطول. ورايته مصفر لحياته، ورايته محلل ازرار القميص، ورايته واضعا احدى رجليه على الاخرى وهو جالس. قال معمر: عن ليث عن طاووس بالذي يلوي الذي يلوي العمة، لا العمة الهيئة، الذي يلوي العمة ولا يجعلها تحت ذقنه. قال: تلك عمة الشيطان. قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة من دسمة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عصى على رأسه حاشية برد وأراد بالعصابة العمامة. قوله دسماء أي سوداء. وسئل مالك: أيكره القناع؟ قال: نعم، إلا من حر أو برد، وما علمته حراما. وليس التقنيع اللباس الذين كانوا من خيار الناس، وكنت أرى أبا النضر يقنع رأسه في الشتاء من البرد. قال مالك: بلغني أن سكينة بنت الحسين رأت بعض ولدها مقنعا رأسه، فقالت له: اكشف عن رأسك، فإن القناع زينة بالليل مذلة بالنهار. باب ما يقول إذا لبس جديدا. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الغزالي، قال أخبرنا عيسى بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى الدرمذي، قال حدثنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
أبو عمر، أقرأ كامل لما يجي أبو عمر.
موجودة. قال هذا حديث حسن. قال وحدثنا مطهر بن علي الفارسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا ابي الشيخ قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الجريري بهذا الاسناد مثله. ابو الشيخ عن ابي يعلى بن عمر بن ابان ابو اسامه بن كثير بهذا الاسناد مثله وقال سماه باسمه ازارا كان او قميصا او اماما. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عمر قميصا ابيض فقال اي انا هذا ما قصدته سيد
ابو الشيخ عن ابي يعلى
أحسن الله إليك. فقال أجديد قميصك هذا أم غسيل؟ قال بل غسيل. فقال البس جديدا. فقال البس جديدا وعيش حميدا ومت ومت شهيدا. مضبوط الجديد. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال من ترون نكسو هذه الخميصه فاسكت القوم فقال اتوني فقال ائتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة ويا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشة الحسن. هذا حديث صحيح وأخرجه عن الحميدي وأخرجه عن الحميدي عن سفيان عن إسحاق يعني البخاري يعني وأخرجه عن الحميدي عن سفيان عن إسحاق بن سعيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لا أعلم فجعل يمسح الأعلام بيده ويقول سناه. قال حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يوسف بن محمد المؤذن قال حدثنا إبراهيم بن الوليد الخشاش قال حدثنا غسان بن مالك ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة. عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف. باب ترقيع الثوب والبذاذة والاحتراز عن الشهرة. قال حدثنا أبو حامد
عمر حضر أبو عمر حضر
نص دقيقة
خلاص
بس حديث واحد او اثنين
النص ده خلص
لا خلاص انا طلعت
اقرا يا ابو عمرو
قال باب باب ترقيع الثوب والبذاذة والاحتراز عن الشهرة. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي إملاءً قال أخبرنا أبو بشر طاهر بن عباس العبادي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن ظفر الجارودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن مروة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا الصالح بن حسان عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كذاد الرواكب وإياك مجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال محمد بن إسماعيل صالح بن حسان منكر الحديث راح. وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أنس رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وعن الحسن أنه قال خطب عمر وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان البذاذة القهل ورثاثة الهيئة. وعن فضالة بن عبيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب ذلة يوم القيامة. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة، قال حدثني قتادة، قال سمعت أبو عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد: فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم التنعم وزي العجب، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعدده وخشوشنه وخشوشبه، ولا وعشوشبه أيضا، نعم، وخشوشبه وخلولقوا وقاطعوا الركب، وانزوا نزوا وارموا الأغراض، وفي رواية: وانزوا على ظهور الخيل نزوا، واستقبلوا بوجوهكم الشمس فإنها حمامات العرب. قوله: تمعدد قيل: ومن الغلاظ يقال للغلام إذا شب وغلظ تمعدد، وقيل معناه التشبه بعيش معد، وكانوا أهل غلظ وقشف. يقول: كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم. وقوله: واخشوشنوا أراد الخشونة بالملبس والمطعم، وقوله: واخشوشبه بالباء فهو من الصلابة، خشب يعني. يقال: اخشوشب الرجل إذا كان صلبا، ويروى بالجيم من الجشب أو الجشب، وهو الخشونة في المطعم. يجرون في ثوب عمر كم رقعة. قال: باب استحباب أن يرى سبحانه وتعالى، قال: باب استحباب أن يرى آثر نعمة الله عز وجل على الرجال. يرى. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين بن يشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأني النبي صلى الله عليه وسلم علي أطمار، قال: هل لك من مال؟ قال: قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: من كل قد آتاني الله من الشاء والإبل. قال: فليرى نعمة الله وكرمته عليك. يرى من يرى أثره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتج إبلك وافية آذنها؟ قال: وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم وإذ قال: فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها وتقول: هذه بحر، وتشق أذن أخرى فتقول: هذه صرم. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله حل، وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد. وساعد. قال: يا محمد، ورأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضفني ثم مر بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل اقره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي قال: تنتج إبلك، يقال نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة، كما يقال نفست المرأة فهي منفوسة، ونتجت الناقة ونتجت الناقة أنتجها وهو أن تلي نتاجها، والناتج للإبل كالقابلة للنساء. أنتجت نعم.
كم ال
الأثر؟ كم الأثر؟ 18 صفحة 1188. فهي نتوج، وأنتجت الفرس، وأنتجت الفرس حملت، فهي نتوج ولا يقال منتج. وقول: هذه بحر، هي من البحيرة التي ذكر الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة، وهي الناقة كانت إذا نتجت 5 أبطن النظر في الخامس، فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها، فكانت حرما على النساء لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء. والصرم جمع الصريم، والصرم جمع الصريم هو الذي صرم أذنه أي قطع. وفي بعض الروايات فتقول: هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه أهل الجاهلية من قطع أذان الأنعام وتحريم بعضهن وتحليل بعضهن على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. قال الإمام: هذا في تحسين الثياب التنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومن ظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة العجم. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه يدل عليه يدل عليه ما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا حدثنا محمد عفوا حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصمعي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي بن بكر عرسه الله تعالى قال حدثنا عمران بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي أنه قال حدثني حسن بن عطية قال حدثني محمد بن كثير قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعيثا فقال ما كان يجد هذا من يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال أخبرنا حدثنا أحمد بن عبد الجبار القرظي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الحصين عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابا خلقانا فقال لي ما ألك مال قلت نعم قال أن أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك قلت إن رجلا مر به فقريته فمرت به فلم يقرني فأقريه قال نعم صلى الله عليه
قال في اتخاذها قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط قلت وإن قلت وأن يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنا أنماطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال الإمام رحمه الله قد روى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في غزاة قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط فذابه حتى هتكه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفا فلم يعد ذلك علي باب الفراش أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الليث بن كليب قال فلم يعد ذلك علي
فعل ثلاث عامة
قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلمان قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن أبي رجاء عن النصر عن هشام أخرجه مسلم عن علي بن حجر أخبرنا ابن عبد القاري قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف هذا حديث صحيح أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف هذا حديث صحيح وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء حدثنا المطر بن علي قال أخبرنا محمد بن أبي الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عيسى بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن مسلم عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره ورواه وكيع وغيره عن إسرائيل ولم يذكر على يساره. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. هكذا رواه ابن المبارك مرسل وهذا حديث صحيح أخرج مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عظم بصرح عن ابن وهب عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سليم الخطابي فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش آخر لو كان المستحب لهما أن يبيتا معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذ فراش لنفسه ولزوجته وهو إنما يحسن له مذهب الاقتصاد والاقتصاد أقل ما تدعو إليه الحاجة. قال الإمام وقد روي عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشيطان وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدهم بنجبات معه بنجبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه وقد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. باب النهي عن خاتم الذهب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار. قال الإمام هذا النهي في حق الرجال وأما النساء فقد رخص لهن في حلي الذهب كما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وكان على عائشة خواتيم ذهب حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة لأنه من زي الرجال فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران أو نحوه. وروي عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال الخطابي يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء وكره من ذلك الكثير الذي هو عالة أهل الصرف وزينة أهل الخيلاء والكبري واليسير هو ما لا تجد فيه الزكاة. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن نافع. قال الإمام هذا الحديث يشتمل على أمرين تبدل الحكم فيهما من بعد أحدهما لبس خاتم الذهب وصار الحكم فيه إلى التحريم في حق الرجال والثاني لبس الخاتم في اليمين وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحي من الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة عن قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن قطيفة الأرجوان والميثرة. قال رحمه الله أنه عن قطيفة الأرجوان لما فيه من الزينة والخيلاء والميثرة هي مرفقة تتخذ كصفة السرج فإن كانت من ديباج فحرام وإن لم تكن فالحمراء منها منهي عنها. وروي عن البراء بن عازب بن النبي صلى الله عليه وسلم
قسي ميثرة
والميثرة
القسي
القسي وروي عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة والميثرة الحمراء، وذلك أيضا لما فيه من الزينة والخيلاء. وروي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه، فقال زياد: يا أمير المؤمنين، إن خاتم من حديد. قال: ذاك أنتن وأنتن. وقد كره بعضهم خاتم الحديد لما روي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من حديد: نرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ورخص فيه الآخرون لحديث سهل بن سعد في الصداق: فالتمس ولو خاتما من حديد. وهذا حديث صحيح. باب إباحة خاتم الفضة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحي قال أخبرنا أحمد عبد الله بن عدي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال: قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلمون عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن نصر بن علي وأخرجه من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس. وخالد بن قيس هو أخو نوح بن قيس. أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريسة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقشي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريسة نقشه محمد رسول الله. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الله بن نمير. أخبرنا أبو الحسن علي بن عثمان بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعد قال أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن عثمان الواعظ قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب كان يجعل فصه في باطن كفه، فطرحه ذات يوم وطرح الناس خواتيمهم، ثم اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة كان يختم ولا يلبسه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: وقد صح عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس صنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال الإمام: طرحه خاتم الفضة حتى طرح الناس خواتيمهم مع جواز لبسه، يشبه أن يكون للخوف عليهم من الزينة والخيلاء. وقد روي عن أبي ريحانة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فأباحوا لذي سلطان لأنه يحتاج إليه ليختم الكتب، وكره لغير ذي السلطان لأنه يكون زينة محضة ولا حاجة لا لحاجة، والله أعلم. باب نكش الخاتم. أخبرنا أبو محمد الجزني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيث بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نكش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري. قال أخبرنا أحمد عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا تنقشوا عليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن أنس. باب فصل الخاتم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني اسحاق وقال اخبرنا معمر قال سمعت حميدا يحدث عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه وكان فصه منه. هذا حديث صحيح. اخبرنا ابو محمد الجزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا هيث بن كلب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبه بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن ابي عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه اخر أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن وهب المصري وقال طلحة بن يحيى الأنصاري عن يونس كان يجعل فصه مما يلي كفه. حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما في يمينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة. باب موضع الخاتم. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن حمد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. حدثنا المطهر بن علي بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته وأبو الحريش قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلامة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حريش سيدنا ولا الحريش؟
الحريش الحريش
الحريش صليك. قال أخبرنا أبو محمد الجوزاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيث بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حاوى حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا حفص بن عمر المهرقاني قال حدثنا ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ويجعل فصه في باطن كفه. أخبرنا أبو سعد عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغفر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو الأحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق بن محمد بن سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم الحجاج قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن المهدين قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. هذا حديث صحيح. نعم سيدنا خنصر
طبعا.
صلى الله عليكم. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصلحاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن رسته قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. هذا حديث صحيح وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. حدثنا المطلب بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصلحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. وروي عن ابن المبارك عن عبد العزيز بهذا الإسناد كان يتختم في يمينه. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا أحمد بن أسد البجلي قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كلب عن أبي بردة بن أبي موسى عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص قال الإمام ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحلي بناته الذهب ويلبس نساءه الإبريسم وأكيسة الخز.
نسائي بناتي.
بناته كان يحلي بناته الذهب. وكذلك قول لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار. وروي عن ابن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه كان
مثلهم.
وروي عن ابن سيرين أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبس الذهب فإني أخف عليك اللهب، والأكثر على إباحتي للنساء. وقيل في حديث أسماء إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته، وقيل كان هذا في الزمن الأول ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى والله أعلم. باب الخف. قال أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا واكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا حديث حسن. حدثنا المطار بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن قال أخ حدثنا أحمد بن محمد البزاز المديني قال حدثنا إبراهيم بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا دلهم بن صالح بهذا الإسناد مثله. أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، قال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة يلبسها حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو الشيباني واسمه سليمان والحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش. وهذا حديث حسن غريب. باب النعل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن لحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أناس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله جرداوين أي خليقين وثوب جرد أي خليق. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا حسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عباس قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله لهما قبالان. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا عبدان قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن حجر بن منهال عن همام. وقوله قبالان أي زمامان، قال أبو عبيد القبال مثل الزمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها، وقيل قبال النعل ما يشد به الشسع. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كريم قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. صحيح. باب البداءة باليمنى إذا انتعل. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام عن الربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. حدثنا المطر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المعروف ببدعته قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا بدأ بما يامنه. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس ولا يصح. قال معمر عن يحيى بن أبي كثير وإنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العانة. باب لا يمشي في نعل واحد. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو علي الحسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن القطان قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل واحد والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحيل قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شرحم قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمشي في الخف الواحد. قال ولا يحتوي أحدكم بالثوب الواحد، ولا يشتمل الصماء. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة زهير. ويروى في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعل واحدة. ورواه الثوري وغيره عن عبد الرحمن، ورفع ليث عن عبد الرحمن، والوقف أصح. وروي عن علي رضي الله عنه أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين. وعن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا. قال الإمام وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين. وروي عن ابن سيرين أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. باب نهي الرجال عن التزعفر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد عبد الله الصالحي قال ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن يعقوب قال أخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز، وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر وغيره عن إسماعيل بن علية قال أبو عيسى معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عطاء قال سمعت رجلا من آل أبي عقيل يقال له أبو حفص بن عمرو يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا فقال لك امرأة؟ قال لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. فقال رحمه الله: النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه فقد وردت الرخصة فيه للمتزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع وعليه ردع من زعفران ولم ينكر عليه. وروي عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا تزعفران وقد نفضته. والأسمال بالسين غير المعجمة، الأخلاق واحدها سمل، والملية تصغير الملاءة، وقولها نفضته تريد نفضت لأسمال لون الزعفراني، ولم يبق منه إلا الأثر. والأصل في النفض التحريك. وقال ابن شهاب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسا. قال عبد الملك بن أفجر رأيت الشعبي دخل الحمام تخلق بخلوق ثم غسله. قال الإمام أما النساء فمباح لهن التزعفر. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال أبو عيسى قال حدثنا علي بن حلين قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد: أراه حملوا قوله وطيب النساء إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت. وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، فالمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. باب ترجيل الشعر وتدهينه. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن هشام. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه.
الربيع بن صبيح.
نعم صحيح. بن صبيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. القناع الخرقة التي تجعل على الرأس من الدهن. أخبرنا أبو محمد الجزني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الإرفاه. قيل معناه الترجل كل يوم، وأصل الإرفاه من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم ومنه الإماء، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم ومنه أخذت الرفاهية، وهي الخفض والدعت. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل. وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس والطعام على اللباس على اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن النظافة من الدين. وروي أن أبا قتادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي
وليس معناه ترك الطهارة والتنظف
والتنظف.
نعم
أي نعم. وروي أن أبا قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين ورجلها من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها. وروي عن سهيل بن أبي الصالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. وقال أبو مسعود الترجل يوم ولا ويوم لا، الترجل يوم ويوم لا. باب التطيب.
نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن
تطيب.
أحمد سيدنا من ليس له شعر يؤجر بالنية،
ومن ليس له شعر يزرع شعر.
لا طبعا.
ليه مش حرام؟ مش حرام؟ لا، المحرم الواصل. نعم يا أرض يا أحمد
يصرف في غيره إن شاء الله. باب الطيب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن رفيع قال في غيره، في غيره
التطيب.
قال باب الطيب. ها
التطيب يصلع.
أيوة. باب التطيب. صلى الله عليه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحيب قال أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزواري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وابن قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. وسئل ابن عمر عن المسك أي جعل في الحنوط فقال أوليس المسك من أطيب طيبكم. وروي أن عمر بن الخطاب كان يتطيب بالمسك وروي أنه أوصى في غسله ألا يقربه مسكا. وكان حسن يكره المسك للميت ولا يكرهه الحي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعدي قال أخبرنا شعبة عن خليد هو ابن جعفر قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حاشت خاتما مسكا قال ذاك. هذا حديث
نعم.
صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن شعبة بإسناده مثله. وقال والمسك أطيب الطيب. أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن جعدي قال أخبرنا أبو المبارك بن فضالة عن إسماعيل بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب فرد. إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أخو إسحاق. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج بن الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى لا يعرف لحنان غير هذا الحديث وهو حنان الأسدي وصاحب الرقيق عم والد مسدد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل فإنه خفيف المحمل طيب الريح، ويروى لا ترد الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا وعيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدم واللبن. هذا حديث غريب، وقيل أراد بالدم الطيب. باب الخطاب. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدي، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، كل عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسلم بن يسد عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصلحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبر أبو يعلى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد بن الطويل قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يشنه الشيب، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد قال أخبرنا
تهت يا سيدنا معلش
نعم
يوسف مين فيش يوسف
قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أمي سلامة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا حديث صحيح، وروي عن أنس أنه كان يصبغ رأسه بالحناء. أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال حدثنا قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود هو الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال الإمام: الكتم الوسمة، وقيل هو نبت آخر. باب كراهية الخضاب بالسواد، ومن رخص فيه، وما يستحب أن يخضب به أو يخضب به. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العثافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوا السواد. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير وقال: ورسول لحيته كالثغامة بياضا، والثغامة نبات له ثمر أبيض يشبه بياض الشيب. أخبرنا أبو الفرج المظفر كالثغامة
أسود
أبيض.
نعم.
قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن الفرج أبو علي الأزدي بغزة قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا عبد الله عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. قال الإمام وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر حياته بالبرق والزعفران. السبتية
إيه نعم. مش السبتية آه. بتاعت ال...
لا مش طبعاً
السبتية دي السبتية بيبيع فيها الحدايد والمش عارف ايه
وغيره سيد.
هذه السبتية من السبت وهو القطع التي لا شعر فيها.
وبقي أثر ويصفر لحيته بالورس والزعفر ما كان ابن عمر يفعل ذلك. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها يعني بالصفرة ولم يكن شيء أحب إليه منها وكان يصبغ بها وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وروي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضوا بالحناء قال ما أحسن هذا قال فمر آخر قد خضوا بالحناء والكتم فقال ما أحسن منها هذا أحسن من هذا ثم مر آخر قد خضوا الصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. وكان الحسن البصري يصفر لحيته حينا ثم تركه. وعن أبي أمامة وجرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بسر أنهم كانوا يصفرون لحاهم وكان سلم بن عبد الله وسلم بن المسيب يفعلان ذلك. قال أبو هارون العبدي كان أبو سعيد الخدري لا يخضب وكانت لحيته بيضاء. وقال أبو إسحاق رأيت عليا على المنبر أبيض الرأس واللحية عليه إزار ورداء. وقال الحسن رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية. وقال عدي بن عدي رأيت جابر بن عبد الله أبيض الرأس واللحية. وقال جرير بن حازم رأيت عطاء بن أبي رباح ورجاء بن حيوة ومكحولا والحكم بن عتيبة لحاهم بيض. وقال سعيد بن جبير يعمد أحدكم إلى نور جعله الله في وجهه فيطفئه فيطفئه وكان شديد بياض الرأس واللحية. وكره قوم
وكان سعيد ولم
وكان شديد بياض الرأس واللحية وكره قوم الخضاب بالسواد ولم يكره قوم. وقال الشعبي رأيت الحسن بن علي قد خضب بالسواد. وقال معمر عن الزهري كان الحسن بن علي يخضب بالسواد. وقال معمر ورأيت الزهري يغلف بالسواد يغلف بالسواد وكان قميصا. وقال ابن شهاب عن سعد بن ابي وقاص انه كان يخضب بالسواد. وروي ان ابا سلمة بن عبد الرحمن كان يخضب بالسواد. وسئل محمد بن علي عن الوسمة فقال وخضابنا اهل البيت. وقال معمر عن قتادة رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء. وعن حماد بن سلمة عن ام شبيب انها قالت سالنا عائشة عن تسويد الشعر قالت لوددت ان عندي شيئا سودت به شعري. وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم اسمع في ذلك بشيء وغير ذلك من الصبغ أحب إلي وترك الصبغ كله واسع للناس وترك الصبغ كله واسع للناس. وقال أيوب عن محمد بن سيرين لا أحب لا أعلم
عن الوجوب
ولا لا أعلم بخضاب السواد بأسا إلا أن يغر إلا أن يغر به رجل امرأة. باب النهي عن نتف الشيب. قال أخبرنا
يعني رايح يتزوج يعني وهو شايب فيسود للغش حتى تظنه شابا لكن إن كان لزوجته لا بأس بل كما ذهب البعض الوجوب لكن مش بالسواد.
قال باب النهي عن نتف الشيب. قال أخبرنا أحمد عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الفيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن مريم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب فإنه نور المسلمين. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. هذا حديث حسن وراه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب وروي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعمرو بن عبسة هو أبو نجيح السلمي. وعن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره نتف الشيب لكن إذا كان ذلك فليقرضه قرضا. وروي عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من اختتن وأول من رأى الشيب فقال رب ما هذا فقيل له وقار فقال رب زدني وقارا. باب فرق الرأس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم وغيره عن إبراهيم بن سعد. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طارق الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأسه صدعت فرق فرقه فرقة فرقة صدعت فرقة عن يافوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وعبد الله بن أبي نجيح المكي وأبو نجيح اسمه يسار. قال محمد بن إسماعيل لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هان، والغدائر الضفائر واحدتها غديرة وضفيرة. باب النهي عن القزع ولا القزع قزع سكون
القزع
القزع. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر وقال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. ورواه روح عن عمر بن نافع، وألحق التفسير في الحديث وألحق التفسير في الحديث. ورواه حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. ورواه ابن جريج عن عبيد الله بن حفص وقال قال عبيد الله قلت وما القزع؟ قال إذا حلق الصبي يترك هاهنا شعر وهاهنا، وأشر لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قال عبيد الله فعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسي هذا أو هذا. وقد جاء تفسير القزع في الحديث أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. وأصل القزع قطع السحاب المتفرقة، شبه بتفارق الشعر في رأسه بها، والله أعلم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال إما أن تحلقوا كله وإما أن تتركوا كله. باب اتخاذ الجمة. أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وصح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال الإمام يقال الوفرة والشعر إلى شحمة الأذن، والجمة إلى المنكب، واللمة التي ألمت بالمنكبين. قال ابن حنظلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل قريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعاجلا وأخذ شفرة فقضى بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقه ثم هذا في حق الرجال. وأما النساء فإنهن يرسلن شعورهن ولا يتخذن جمة. وروي عن وائل بن حجر أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. قيل الذباب الشؤم ورجل ذبابي مأخوذ من الذباب وهو الشؤم. وروي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذها. باب النهي عن وصل الشعر والوشم. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياد الليثي المديني عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر حدثته عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي بنتا عروسا وإن الحصبة أخذتها فسقط شعرها أفأصل شعر رأسها؟ قالت أسماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام وأخرجه من أوجه عن هشام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة اللثة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى القطان عن عبيد الله. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزياري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلون. قال فذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. الواشمة من الوشم وهو أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضر، أو تجعل في وجهها الخيلان بكحل أو مداد. والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها تريد بذلك أن يظن بها طول الشعر، أو يكون شعرها أصهب فتصله بشعر أسود. فهذا من باب الزور قال أبو عبد. وقد رخصت الفقهاء في القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا فلا بأس به. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس بها بأس. والمتنمصة من النمص وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المناص، فالنامصة أن تفعل التي تفعل ذلك. فالنامصة التي تفعل ذلك، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن بعدما شرعنا في السن حتى يكون لها تحدد ورقة وأشر، فيتشبهن بالشواب يقال ثغر أفلج. وجاء في الحديث: لعن الله الواشرة والمؤتشرة. فالواشرة هي التي تشر أسنانها وتحددها. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعود عن مالك عن ابن شهاب عن حماد بن عبد الرحمن عن حماد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. كل خصلة من الشعر قصة. باب قص الشارب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وروي عن ابن عباس أنه قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر ونتف الإبط والاستحداد وقص الأظفار والاستنجاء والختان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك، وأخرجه من أوجه عن نافع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي قال أخبرنا
اللحى واللحى.
اللحى واللحى.
نعم.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين أوفوا اللحى وأحف الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحياته، فما فضل أخذ. وقال عبيد الله عن نافع: أحف الشوارب وأعف اللحى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه.
كان ابن عمر يتأول، ابن عمر رضي الله عنهما كان يتأول قول الله: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكان ذلك لا يكون إلا في نسك، محلقين رؤوسكم الحلق بالموسى ومقصرين تقصير اللحى، كان يأخذ ما زاد على القبضة. لكن يعني هذا تأول
يعني هو كان يرى وجوب حلق الرأس،
مش وجوب.
ما هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين،
ماشي، مش وجوب بقى، مش وجوب، استحباب.
فكان يحلق بالموسى وكان يأخذ ما فضل من القبضة،
ما زاد عن القبضة من اللحى. انت مالكش انت تعب حلق راس الصلعان مالهم.
ايوه سيد.
ومحمد عطيه رخر اصلع مبين لي نفسه.
كله 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 سيد، كله.
عمر رضي الله عنه كان اصلع،
وعثمان وعلي،
وعلي عمر كان يلقب بالأصيلع.
وعلي
ماشي، محمد ما زعلش، هو مؤمن يعني. يلا اقرأ.
ماشي سيدي، صلى الله عليكم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سليم.
المفروض يعني عليك أن تحفظ أسماء الصلعان.
أيوه سيدنا طبعا،
لتأنس بهما. تقول لي
نحن نقصيه
لأسد
لا يابا
في صلعة فلان.
أيوه رضي الله عنه سيد. نرى منه فيكم عليكم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سالم بن عثمان عن يزيد بن زريع وإحفاء الشارب أن يأخذ حتى يحفي ويرق، حتى يحفى ويرق. وقد يكون أيضا بمع الاستقصاء في الأخذ، من قولك: أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها سيد.
نعم.
ويروى: أنهك الشوارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. وقال مالك: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس، ويعفى اللحية توفيرها من قولك: عفى النبت إذا طال يعفو عفوا، ويقال عفى الشيء بمعنى كثرة. وأعفيت أنا، قال الله سبحانه وتعالى: حتى عفوا أي كثروا، ويقال في غير هذا عفى الشيء إذا درس وانمحى، ومن الألفاظ وعفى إذا أتى الرجل يطلب حاجة ومنه العافية، وهي كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو طائر أو غيرها. وروى عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وروى عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
عمر بن هارون هذا هو البلخي كذاب.
قال محمد بن إسماعيل: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا لا أصل له أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث. وروي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحياته ثم يأخذ ما جاوز القبضة ومثله. عن أبي هريرة وقال إبراهيم: كانوا يأخذون من جوانبها. باب الختان. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، كل عن سفيان بن عيينة، ورواه معمر عن الزهري وقال: خمس من الفطرة. قال رحمه الله: هذه الخصال كلها سنن إلا الختان، فقد اختلف أهل العلم به في وجوبه في وجوه، فقال كثير منهم إنه واجب، وكان ابن عباس يشدد في ذلك ويقول: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته. وكان أبو العباس الأصم.
أكيد طبعا. أيوه
حسين يا حسين.
أيوه
يا جبلاو.
أبو العباس أفنى سيدنا أفنى حاضر الغاء الكذب.
اقرأ.
حسن. وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فلما جاز دل أنه واجب. قال الحسن: الختان هو للرجال سنة وللنساء طهرة. وروي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وقال سعيد بن جبير: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وسئل الحسن عن الختان عن ختان الغلام يوم أسبوعه فكرهه خلافا لليهود. وسئل سعيد بن أسلم
يوم سبوعه
يوم
سبوعه
ما فيش همز يوم سبوعه
سبوع
مش الأسبوع اللي فيه الختان والعقيقة.
ايوه يوم السابع يعني السبوع
السابع مش السبوع الفشار يعني. ايوه. فكره خلافا لليهود. وسئل زيد بن أسلم عن خفض الجارية إلى متى يؤخر؟ قال: إلى 8 سنين. وروي عن أم عطية وهي امرأة كانت تختن بالمدينة النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحضر للمرأة وأحب إلى البعل. قوله لا تنهكي تفسير لقوله أشمي أي لا تستقصي. باب التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا صدق الدقيقي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت لنا 40 يوما في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وقص الشارب. قال وعيسى صدق بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق ليس عندهم بالحافظ. قال الإمام: وروى هذا الحديث مسلم بن حجاج عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، وهذا أصح. حدثنا أبو طاهر المطار بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا محمد بن سليمان المسمولي قال حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا بهلول الأنباري قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أبي قدامة عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حمزة عن مسلم الملائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور فإذا كثر شعره حلقة. وروى عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وروى عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. وروى عن معاوية بن قرة أنه قال كان لي عماني قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة عن إبراهيم النخعي أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة. وروي عن نافع أنه قال كنت أطلع عبد الله بن عمر فإذا بلغت عورته تولى ذلك بنفسه. وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلي ولي عانته بيده. وعن صالح بن أبي صالح عن أبي معشر مرسلا وكان رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته أو سريته. وقال إبراهيم كانوا يمسون الحناء بعد النور وكانوا يكرهون أن يؤثر في الأظفار. باب شد الأسنان بالذب وتبادل الأنف. نعم سيدنا.
حسبك كفى بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.